أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان علم النفس الإكلينيكي، وأهمية هذه المحاضرة لطالب علم النفس أنها تتناول بشكل مباشر الجانب العملي والتطبيقي للمتخصص في علم النفس. لابد لنا من التفريق بين مجموعة من المصطلحات في علم النفس. فهناك علم النفس المرضي، وهو أحد ميادين علم النفس النظرية، ويبحث في السلوك المضطرب أو نواحي العجز في القدرة على أداء السلوك السوي، كما يدرس الاضطرابات النفسية والعقلية والأشخاص الذين يصدر عنهم هذا السلوك المرضي. ويهتم هذا العلم أيضا بدراسة اضطرابات الخلق، أي الانحرافات السلوكية أو السلوك اللا أخلاقي والموجه ضد المجتمع. ويطلق أحيانا على علم النفس المرضي اسم علم النفس الشواذ Abnormal Psychology. أما علم النفس الإكلينيكي أو ما يسمى علم النفس العيادي، هو علم أحد فروع علم النفس التطبيقي، وهو يختص بتطبيق المعرفة والممارسة النفسية في مساعدة فرد مصاب باضطراب ما في السلوك أو في العقل أو في النفس، حتى يستطيع التوافق مع الذات والآخرين والتعبير عن الذات بصورة أفضل. إنه يشمل التدريب والممارسة الفعلية في التشخيص والعلاج والوقاية، بالإضافة إلى إجراء البحوث من أجل زيادة المعرفة النفسية. وهذا الفرع من العلم يسمى بعلم النفس الكلينيكي Clinical Psychology، وهو على خلاف من الطب النفسي، وهو أحد التخصصات الطبية. المتخصص النفساني يهتم بموضوع الصحة النفسية، والصحة النفسية تعاكس في مفهومها لمفهوم المرض النفسي. ومن أجل أن نفهم المرض النفسي لابد أن نحدد ملامح الصحة النفسية. فالصحة النفسية هي حالة تتسم بالثبوت النسبي للتكيف السوي لدى الفرد، ويتسم الفرد المتسم بالصحة النفسية بأنه فرد نشط مقبل على الحياة ومتحمس لها، كما يكون قادر على تحقيق ذاته، مفهومه عن ذاته إيجابي، إنه يحمل الحالة الإيجابية للحياة. وجوهر الصحة النفسية هو التكيف أو التوافق مع النفس أو الذات، والتكيف والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها الإنسان. الشخص المتمتع بصحة نفسية نجده مريحا في حياته، نشطا، يساهم في مختلف الأنشطة، يعمل، يدرس، ينتج، منسجم مع الآخرين. وكل هذه العوامل الإيجابية ترجع في مفهومها إلى قدرته على التكيف. ماذا نعني بالتوافق أو التكيف؟ يحاول الفرد دائما أثناء نشاطه أن يحصل على حالة إرضاء أو إشباع لدوافره، ولكنه في كثير من الأحيان يصطدم بعقبات تمنعه أو تؤخره من إشباع هذه الدوافع وهذه الحاجات، فيحصل لديه نوع من الإحباط ويعتريه نوع من حالة عدم التوازن الانفعالي. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف يتغلب على هذه الصعوبات أو يدور حولها أو يتكيف معها. يجب على الفرد أن يتسم سلوكه بالمرونة من أجل التغلب على هذه المصاعب والمشاكل، ليكون أكثر فعالية مع الظروف المؤثرة في العمل أو التعلم حتى تتحقق أهدافه، ويخفف من حدة التوتر النفسي أو الإحباط الناجم من وجود هذه العوائق أو المشكلات في سبيل تحقيق أهدافه. إن عجزه في إيجاد وسيلة للتوافق أو حل مشكلاته يعرض الفرد لنفسه بحالة من عدم التوازن الانفعالي، ويحصل خلق في قدرته على التوافق مع مفهومه الذاتي ومع البيئة التي تحيطه. إذا اصطدمت رغبات الفرد مع المجتمع تؤدي إلى خلق عقبات في سبيل إرضاء دوافعه، كما في حالات الصراع النفسي أو المشكلات الخلقية، فإن الفرد من أجل استعادة الانسجام مع غيره من الأفراد عليه أن يعدل من سلوكه، أما باتباع التقاليد والخضوع للالتزام بها أو يغير من عاداته واتجاهاته ليوائم الجماعة التي يعيش معها. هذه الحالة تعني بالتوافق الاجتماعي أو التكيف الاجتماعي. إذن مفهوم التوافق يتضمن معنى النشاط، أي أن الإنسان يكون دائما في حالة نشاط في تفكيره وفي سلوكه وفي استجاباته مع الضغوطات التي يعيش فيها. ولذلك كان من المهم أن نتعرف على الأساليب المحتملة التي يستخدمها الإنسان للتوافق. هناك عدة أساليب. الأسلوب الأول هو أسلوب المواجهة المباشرة، وهو من أفضل الأساليب. فالإنسان الذي تواجهه مشكلة وتصدى لها بشكل مباشر فهو شخص يتمتع بالصحة النفسية، لكن ليس لكل الأفراد القدرة على المواجهة المباشرة. هناك قسم من الأفراد يستخدمون الطريقة الغير مباشرة، كأن يكون يغير من مواجهته المشكلة ليسلك طريقا آخر ويتجاوز هذه المشكلة، أي يتناسح، وهو أسلوب آخر من التوافق، وهدفه تخفيض حالة التوتر والقلق لدى الفرد. الأسلوب الآخر وهو أسلوب سلبي ويعني التراجع وإهمال المشكلة، أي إن الفرد يقوم بالهروب من المشكلة، وهو أيضا أسلوب توافقي ولكنه أسلوب توافقي غير سليم. يكون صحيح يحقق هدف خفض حالة التوتر والقلق، ولكن يجعل الإنسان في حالة من السلبية وعدم الإيجابية. هناك استجابات غير طبيعية ويطلق عليها بالاستجابات العصابية كأساليب للتوافق الشاذ. فعندما يواجه الإنسان مشكلة فهناك ثلاثة احتمالات للسلوك السوي كما ذكرنا سابقا، أما المباشرة الإقدام المباشر أو الإحجام أو إرجاء الاستجابة إلى وقت آخر. أما الاستجابات العصابية فهي تكون كالآتي: قد يكون إقدام شاذ الأسلوب الأول، وهو أسلوب يتخذ شكل الاعتداء والتجني نحو الآخرين والعالم الخارجي، ويكون عادة مصحوب بانفعال من الغضب، ويؤدي هذا الأسلوب إلى الاصطدام بالمجتمع والقانون. إذن لابد من التمييز بين الإقدام السوي والإقدام الشاذ. فالإقدام السوي في حل المشكلة أي تناول المشكلة بشكل عقلاني ووضع حلول مقبولة من قبل الفرد ومن قبل المجتمع. أما الإقدام الشاذ وهو استخدام أسلوب متهور، وهو حل لا يتناسب مع المجتمع والقانون. كما ذكرنا أن الفرد قد يحجم عن حل المشكلة، كأن يغير طريقه في مواجهة المباشرة للمشكلة، لكن هناك إحجام شاذ كأسلوب غير سوي للتوافق. ويتميز هذا الأسلوب من التوافق الشاذ بالنكوص والانطواء والتقهقر والانصراف كلية عن المشكلة تجنبا للفشل، بل والانسحاب أيضا من العالم الخارجي. أي لابد هنا أن نميز ما بين الإحجام الإيجابي، أي أن الإنسان يتخذ طريقا آخر لتجاوز هذه المشكلة ويحقق شيء آخر بديل من أجل إرضاء نفسه ومن أجل إحداث حالة من الهدوء وتخفيض حالة التوتر، بينما الإحجام الشاذ يعني الاستسلام الكلي والتقهقر والانطواء على النفس والحزن والخوف، وهذا ما يتسم به السلوك المرضي في أغلب الأمراض النفسية. الأسلوب الثالث هو الانتظار الشاذ من الأساليب غير السوية في التوافق. فإذا تجاوز الانتظار الحدود المناسبة وأصبح إرجاء الاستجابة مبالغا فيها، فإن سلوك الشخص يتخذ شكل التردد الشاذ. هناك تردد إيجابي لدى الإنسان الذي يواجه مشكلة من أجل أخذ فرصة مناسبة للتفكر بالموضوع والمشكلة، وحتى تتاح له فرصة لخلق بدائل جديدة. أما حالة التردد السلبي، أي أن الإنسان يصيبه حالة نفسية من التردد بحيث يصبح غير قادر على اتخاذ أي قرار بشأن المشكلة، ويظل لا يستطيع أن يتقدم خطوة إلى الأمام أو يرجع خطوة إلى الوراء، وإنما يراوح في نفس الخطوة. هناك نوع رابع من أساليب الشاذة في التكيف يسمى الاستعطاف الشاذ، وهو أسلوب مرضي يستخدم في حل المشكلة، ويتلخص هذا الأسلوب بالقيام الشخص وبطريقة لا شعورية بسلوك يهدف إلى استجلاب العطف والانتباه من قبل الآخرين بالفرد، وهذا ما يحدث خاصة في السلوك الهستيري. فالإنسان الذي يواجه مشكلة يمكن أن يعطل بطريقة لا شعورية أجزاء من جسمه، أو يحدث لنفسه الإغماء والسقوط على الأرض، أو التوقف عن الحركة والكلام من أجل جذب ولفت اهتمام الآخرين، وهو أسلوب شاذ من أجل التهرب من المشكلة. أحد ملامح المرض النفسي هو الصراع النفسي الذي يعاني منه النفس الإنسان لفترة طويلة، لا يستطيع بمفرده من التخلص منه. الحياة هي سلسلة من مواقف الصراع، وبناء عليها تتكون الشخصية، فالصراع شيء نمارسه، ولكن من خلال الصراع تنبني الأبنية الخاصة للشخصية، وتتكون القوى المختلفة لدى الإنسان. ولكن عندما يكون الصراع مسيطرا ومهيمنا على الإنسان بحيث يعاني منه لفترات طويلة، يصبح سمة مرضية. وقد أشار فرويد في نظريته إلى عدد من هذه الصراعات النفسية، كالصراع بين البحث عن اللذة والواقع، بين الحب والكراهية، بين السلبية والنشاط، بين النمو والترقي نحو النضج. يتوقف على نجاح الفرد في حل تلك الصراعات. فالواقع أن فرويد يؤكد بإلحاح أهمية القوى المحركة المغمورة في اللاشعور. توجد حرب شعواء قائمة بين قوى الحياة وقوى الموت، فكل منهما تعمل ضد الأخرى متخذة قطبا نفسيا متعارضا في اللاشعور، وتفسر غريزة الموت نزعات الانتحار في بعض الناس، والنزعات السادية كتعذيب المحبوب في الشخص الآخر، والتعارض والصراع قائم بين الهو والأنا الأعلى، وكلاهما يمثل تأثير الماضي، فالهو يمثل الوراثة، والأنا الأعلى يمثل التأثيرات الأبوية والاجتماعية، أما الأنا الذي يمثل الحاضر الواقعي، فيحاول البقاء مسالما ومنتظما في هذا الصراع بين الهو والأنا الأعلى. إن وظيفته، أي وظيفة الأنا، توافق الشخصية مع البيئة، وذلك بتنظيم وتوجيه الدوافع التي تدفع بالفرد إلى العمل، ومحاولة تحقيق إمكانيات الشخصية والوصول بها إلى الأهداف المرسومة. والصراع قد يكون داخليا كلية، أي أنه صدام بين رغبتين متضاربتين، كالرغبة في الجنس والرغبة في رضا الآخرين، أو الاحتفاظ بالمكانة الاجتماعية، أو حينما تخير الفتاة العاملة بين الزواج والاحتفاظ بالعمل، أو الصراع بين دافع الهرب من ميدان القتال ودافع التقدير الاجتماعي. وقد يكون الصراع صداما بين دافع وعوامل خارجية كالحاجة إلى الأمن والتهديد بالطرد من العمل، أو التضارب بين دافع السيطرة أو العدوان ونبذ المجتمع أو الوقوع تحت طائلة القانون، أو الصدام بين عاطفة الحب لدى الفتاة ورفض أسرة الفتاة لاختلاف المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية أو اختلاف الدين. أحيانا يوجد تصارع بين دافعين أو أكثر دون تسمية لفظية، فتنشأ معركة حامية دون أن يعرف الفرد الأطراف المتنازعة أنه صراع داخلي، أنه يفطن فقط إلى التوتر الناجم وإلى بعض نتائجه، وبهذا يخرج الأمر كله عن الضبط الإرادي ولا يخضع لسيطرة الشخص، لأن الصراع هو صراع لا شعوري. وقد يقوم الفرد بأفعال تبدو أمورا غريبة بالنسبة له. مثال ذلك، يجد الفرد نفسه مضطرا إلى عد أعمدة التلغراف أو عد طوابق العمارات الشاهقة بينما يقود سيارته، ويحجز الطريق مغلقا خلفه حتى ينتهي من العد. وقد يخجله هذا السلوك الشاذ، أو قد يؤدي إلى مشكلات في التوافق مع الآخرين. ومثال آخر، أنه يجد الشخص نفسه مضطرا إلى أن يمر ببصره حول محيطات الأشياء التي يمر بها عليها، وربما يجد أن طاقته العقلية قد استنفذت دون طائل، ويصبح غير قادر على اتخاذ حتى أبسط القرارات في أي عمل يقوم به. كل هذا ينشأ من الصراع بين الدوافع المكبوتة أو اللاشعورية. لابد هنا أن ننتقل إلى الموضوع الأساسي لهذا المحاضرة، وهو الاضطرابات النفسية والعقلية. المرض النفسي أو العصاب أو رد الفعل العصابي مرادفات ذات معنى واحد وتستخدم بالتبادل، وهي أمراض عصبية وظيفية تنشأ من اختلال وظائف الجهاز العصبي دون أساس عضوي، أي دون وجود إصابة واضحة معينة بالنسيج العصبي، وهي خلاف الأمراض العصبية العضوية التي تنشأ من إصابات معينة أو تلف ما في النسيج العصبي أو الخلايا أو الألياف العصبية. وفي الحالة الأولى، أي الأمراض العصبية الوظيفية، أي الأمراض النفسية والعقلية، عادة ما يكون الاضطراب الفسيولوجي مصحوبا بأعراض نفسية كالخوف والانقباض والشكوك غير المعقولة، ولذا يطلق عليها الأمراض النفسية أو العصابية تمييزا عن الأمراض العصبية العضوية. ولا تتميز الأمراض النفسية بالصراعات الداخلية وتلف العلاقات الشخصية فحسب، ولكن تؤدي أيضا إلى سلسلة عريضة من الأعراض الأخرى، وأهمها أمراض جسمية ذات منشأ نفسي مثل التهيج والحساسية المفرطة وأوجاع البطن والظهر، واضطرابات النوم وفقدان الشهية ونوبات الإغماء وارتعاش الأطراف والتشنجات والشلل الهستيري والعمل الهستيري إلى آخره. ومن الأمراض العصابية الشائعة القلق العصابي والوساوس والأفعال القهرية والمخاوف الشاذة والهستيريا والنوراستينيا. وحاليا يوجد اتفاق عام على أن العوامل المسببة الرئيسية لهذه الطائفة من الأمراض هي عوامل نفسية، رغم أننا لا نخفل أثر العوامل العصبية الاستعدادية التكوينية. ويلاحظ أن الوظائف العقلية لا تكون مختلة في الأمراض النفسية إلا بطريقة طفيفة عابرة، أما في حالة اختلالها بدرجة بليغة خطيرة تستوجب العلاج بالمستشفى، فإنها تشير إلى ما يعرف بالمرض العقلي. أو الجنون أو الذهان، ورغم أن الاضطرابات النفسية أقل خطورة في مظاهرها من الاضطرابات العقلية فإنها تشكل مشكلة صحية رئيسية، بل يقال إنها شائعة بين هؤلاء المرضى كشيوع أمراض التنفس بين مرضى الجسم. ومن أمثلة الأمراض العقلية جنون الفصام الشيزوفرينيا والبارانويا، وجنون الهوس، وجنون الاكتئاب أو المرض السوداوي، والشلل الجنوني العام، وجنون الشيخوخة، إلى آخره من الأمراض العقلية التي تصنف إلى أمراض أسبابها أمراض وظيفية وأمراض عضوية. ما هي طبيعة العلاقة بين المرض النفسي والمرض العقلي؟ مع أن هناك رأيا يرى المرض النفسي كمرحلة مبكرة من المرض العقلي، فهناك دليل إحصائي واضح على أن كل من الأمراض النفسية والعقلية لها وحدتها الذاتية المستقلة. لقد كشفت الدراسات التتبعية للأمراض النفسية عن أن 4% إلى 7% فقط تطورت إلى مرض عقلي فيما بعد، إلا أن هناك احتمالا قويا ببطلان أو خطأ التشخيص في الأصل لبعض أفراد هذه المجموعة، أي أن هناك نسبة قليلة من الأشخاص الذين يصابون بالمرض النفسي وتتطور حالتهم إلى حالة مرض عقلي. لو نريد أن نجري مقارنة بين مرضى النفسانيين ومرضى الأمراض العقلية، ففي أسباب المرض العوامل ذات المنشأ النفسي ذات أهمية أولية في حالة الأصاب أي المرض النفسي، أما العوامل الوراثية فلم يحدد أثرها بعد. وفي حالة المرض العقلي فإن العوامل التكوينية أو الفطرية ذات أهمية في معظم الحالات، والعوامل العصبية والسموم غالبا تحديدية، والعوامل ذات المنشأ النفسي لها فعاليتها أيضا. أي أن المرض النفسي لا يكون هناك أساس وراثي مباشر واضح في وجود هذا المرض، أما في المرض العقلي فالأساس الوراثي والتكويني واضح. حديث المريض نفسيا متماسك وتفكيره منطقي، وفقدان صلته بالواقع محدودة جدا، والهذاءات والهلوسة غير ملحوظة. أما المريض عقليا فإن حديثه وتفكيره غير متماسكين، وسلوكه أهوج وغير معقول، كما إن التوهمات والهلوسات شائعة بين المرضى العقلانيين. المريض نفسيا من حيث التوافق الاجتماعي فإن سلوكه في حالة اتساق عام مع المعايير الاجتماعية المقبولة، حيث إن الاختلال الذي يصيب شخصيته يكون جزئيا فقط، بينما مريض العقل أو المرضى العقلانيين فعاداته الاجتماعية مفقودة وسلوكه متنافر مع المعايير المقبولة في المجتمع، وذلك نتيجة الاضطراب والانحطاط الشامل للقوى العقلية. أما بالنسبة إلى الاعتماد على الناس فإن المريض النفساني في إمكانه أن يعتمد على نفسه، ولكنه ليس دائما معتمدا على نفسه، يستطيع أن يعمل أعماله الشخصية، والانتحار محتمل الحدوث. أما مريض العقل فإنه لا يستطيع أن يعيل نفسه ويتدبر شؤونه، ولذلك فإن إلحاقه بالمؤسسات أو المستشفيات العقلية ضروري لتفادي إيذاءات نفسية أو إلحاق الضرر بالآخرين. جانب آخر يختلف فيها النوعين من الأمراض المريض النفساني استبصاره حسن، إدراكه للمشكلة جيد، ويشعر بشذوذ سلوكه، ولكنه يجهل الأسباب هذا السلوك ولذا يسعى للعلاج، أي أن المريض نفسيا يطلب العلاج. أما مريض العقل فإن استبصاره أي إدراكه جزئي في أفضل الأحوال، وغالبا مفقود تماما، فهو لا يدرك مشكلته ولا يفطن إلى شذوذ سلوكه، وبالتالي لا يسعى إلى العلاج. بالنسبة إلى إدراك الواقع، المريض النفسي يحرف الواقع ولكنه ما زال على اتصال بالعالم الخارجي، بينما مريض العقل فإنه لا يحرف الواقع فحسب، بل يحطمه تحطيما كاملا، ولذلك فإنه غالبا ما يفقد صلته بالواقع وينسحب منه كليا. فيما يخص بالعلاج، يعالج المريض نفسيا بالعلاج النفسي، بينما في حالة المريض العقلي ينصب الاهتمام على ضبط السلوك والتحكم فيه باستخدام العوامل الكيميائية والجسمية، وعندما يتماسك السلوك ينبغي استخدام العلاج النفسي. من أمثلة الأمراض النفسية هو مرض الاكتئاب، ومرض الاكتئاب هو مرض شائع، ونسبة المراجعين إلى العيادات النفسية الذين يصابون بحالات الاكتئاب هي كبيرة نتيجة تعقد الحياة وكثرة الضغوط النفسية في الحياة العصرية الحالية. ومرض الاكتئاب يتميز بمجموعة، المريض بالاكتئاب يتميز بمجموعة من الأعراض، منها مزاج مكتئب، عدم رغبة بعمل أي شيء، نوم مضطرب، تركيز ضعيف، أي لديه مشكلة بالتركيز، ثقته بنفسه ضعيفة، قدرته على اتخاذ القرار ضعيف، نظرته لنفسه سلبية، وفي الحالات الشديدة تأتيه أفكار بالانتحار، الشعور بالألم والحزن، البكاء، يشعر بثقل الحياة، كل هذه الأعراض هي أعراض مرض الاكتئاب. إن توفر 5 من هذه الأعراض وفقا لمعايير التشخيص النفسي الأمريكي DSM-5، فإن الشخص يعتبر مصاب بالاكتئاب. مرض الاكتئاب له خصائص وله درجة، أي قوة، فيتراوح الإنسان في اكتئابه بين الدرجة البسيطة والدرجة المتوسطة والدرجة القوية، وأخطر الحالات عادة تكون حالات الاكتئاب الشديد. والاكتئاب هو خلل يصيب المزاج، مزاج الإنسان، نتيجة اختلاف في بعض الهرمونات داخل جسم الإنسان، وتكون نسبتها أقل من المعتاد، يميل مزاج الإنسان نحو الحزن والاكتئاب. وعكس الاكتئاب هو الهوس، عندما تزداد هذه المواد بدرجة كبيرة عن الحد الطبيعي يصبح الإنسان طائرا في مزاجه، فرحا أكثر من اللازم، نشطا أكثر من اللازم، على عكس المكتئب الذي يكون دائما حياته ثقيلة وبطيئة. هذا من ناحية التشخيص. أما أسباب الاكتئاب فإن هناك أسباب متعددة. حقيقة هناك بعض الأسباب تتعلق بالصدمات والمشكلات التي واجهت الإنسان في الماضي، ولم يستطع الإنسان من استيعابها والتكيف معها، فإن هذه الصدمات تؤثر على مزاج الإنسان وتجعله مزاجا مكتئبا. فالشخص الذي يصاب أو يفاجئ بموت شخص عزيز بطريقة مفاجئة، أو يصاب بصدمة نفسية خلال فترات حياته، فإن هذا الشخص إذا لم يكن ذا قوة كبيرة على التكيف والتوافق مع هذه المشاكل، فإن مزاجه يميل للاكتئاب. أيضا أحد أسباب الاكتئاب هو أسلوب المعاملة الأبوية للشخص في مرحلة الطفولة. فإذا كان الأبوان أو الوالدين يعاملان الطفل بسلبية، أي دائما يؤنبانه ويسخران منه ويحقرانه، فإن هذه الطريقة من المعاملة من المحتمل بدرجة كبيرة أن تختزن الحالة الانفعالية المرافقة لها إلى الكبر، وتتحول إلى حالة من الاكتئاب. أيضا من أسباب الاكتئاب هو فشل العلاقة الزوجية، السكن في أماكن ضيقة وغير مناسبة، تعدد الولادات أيضا بأوقات متقاربة أيضا قد تقود إلى الاكتئاب. وأيضا العامل الوراثي له دور، فإن بعض الأشخاص أميل للإصابة بالاكتئاب من الآخرين، وإذا مروا بصدمة فإن ظهور الاكتئاب يكون أسرع وأبسط. أما طرق العلاج للاكتئاب فهناك طرق متعددة، منها الطريقة العلاجية السلوكية والعلاج المعرفي، وكذلك العلاج ببعض العقاقير المضادة للاكتئاب. الآن ننتقل إلى مثال من أمثلة الأمراض العقلية، الشيزوفريني أو انفصام شخصية. هذا المرض يتسم بمجموعة من الخصائص حتى نستطيع أن نشخصه كانفصام شخصية. الشخص المصاب بانفصام الشخصية أو الشيزوفريني يعاني من أعراض، من أهمها التوهمات، وكذلك الهلاوس في الحواس، يعني كرؤية أشياء غير واقعية أو سماع أصوات غير واقعية أو الإحساس بحواسه بأشياء غير واقعية، هذا تسمى هلاوس. التوهمات أي أن الإنسان يعتقد بأشياء هي غير حقيقية بأوهام. كذلك الشخص لا يستطيع التواصل مع العالم الخارجي مع الآخرين، فلو تحدثت معه فإنه لا يستطيع أن يتواصل معك بنفس الحديث، كما أنه يكون مزاجه يعني متبدل بطريقة سريعة، فهو في لحظات يضحك وفي لحظات يبكي، أي أن إمكانية تغيير المزاج تكون سريعة لدى الشخص الشيزوفريني. كما أن هذا الشخص يكون غير واعي بنفسه، لذلك لا يهتم بمظهره الخارجي، فهو نجده مثلا إذا لم يكن يرعاه شخص آخر رث الثياب وتظهر عليه الأمراض على جسمه. أما أسباب الشيزوفرينيا فلها علاقة بالوراثة، فهناك بعض الأشخاص يعاني من أسباب وراثية لهذا المرض، وعادة يظهر هذا المرض ما بين عمر 20 سنة إلى 30 سنة، ويحتاج إلى العلاجات أو العقارات العقاقير المضادة للاضطراب العقلي، ومن ثم بعد أن يستقر وضعه يتحول إلى العلاج النفسي. بهذا القدر نكتفي محاضرتنا لهذا اليوم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها، وشكرا جزيلا.